بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، ينقل يعني الراوي الذي يسقط ينقل، بعد ما يسقط الشيخ ينقل الرواية عن من فوقه. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، يعني لا يأتي بصيغ صريحة كما سيأتي في الشرح. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. الشرح والتوضيح: وما أتى أي وما جاء من الأخبار والأحاديث مدلسا بفتح اللام، وهو من دلس، وهو من دلس التي تدل على ستر وظلمة. هذا أخذه من حيث اللغة أنه من مادة دلس التي معناها في اللغة الستر والظلمة. قال البقاعي: التدليس مأخوذ من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر. اختلاط الظلام، وقع في بعض النسخ اختلاط الظلام بالنور، وهذا إنما جاء في نسخ بعض النسخ الخطية لنكت الحافظ، وأيضا بعض المصادر نقلوا عنه واشتهر بهذا اللفظ، وهو خطأ، لأن الظلام إذا اختلط بالنور فيكون نور، لكن المعنى هنا واضح: اختلاط الظلام. ومعنى اختلاط الظلام يعني اشتداده، يعني إذا اختلط الظلام وكل ما دخل في الليل وزاد الظلام يختلط بعضه ببعض، فتشتد تغطية الأشياء عن البصر، فتشتد تغطية الأشياء عن البصر. فإذا وجدت اختلاط الظلام بالنور في بعض الكتب فصححها، أحذف كلمة النور. وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر، هذا أخذها أيضا من حيث اللغة، ما زلنا في اللغة. وهو في الاصطلاح راجع إلى ذلك، يعني إلى تغطية، إلى شيء فيه ستر وتغطية، من حيث أن من أسقط من الإسناد شيئا فقد غطى ذلك الذي أسقطه وزاد في التغطية في إتيانه بعبارة مهمة. وكذا تدليس الشيوخ، سيأتي معنا عبارة مهمة أنه يأتي بعنوان كما في، يعني صياغ ليست صريحة في الاتصال عن وأن، بعضهم عن ما يجعلها صيغة اتصال لا صريح ولا غير ذلك. وكذا تدليس الشيوخ، فإن الراوي يغطي الوصف الذي يعرف به الشيخ، أو يغطي الشيخ بوصفه بغير ما يشتهر به. سنرجع إلى هذه العبارة إن شاء الله إن ذكرنا. وحقيقته هنا إيهام خلاف الواقع بأنواع من التصرف في أمر، وإيهام الراوي بالعدول فيه عن المعروف. كذلك هذه العبارة سنرجع لها. نوعان، وما أتى مدلسا نوعان. المدلس وصف للحديث الآن أو للرواية، فيقال الحديث المدلس أو رواية مدلسة. وأما وصف الراوي فيقال مدلس بكسر اللام وبفتحها للحديث أو للرواية، مدلس. وإذا كان بكسرها للراوي يقال هذا راوي مدلس. نوعان، هذا هو التقسيم الصحيح تبع لابن الصلاح ومن وافقه كالنووي وابن كثير وابن جماعة وابن الملقن وابن جماعة وابن البقاعي وابن حجر والسخاوي وغيرهم. يعني أكثر العلماء قسموا التدليس إلى قسمين، وهذا هو الصحيح. وقسمه العراقي ثلاثة أقسام، وجعله الزركشي أقساما كثيرة. والصحيح في القسمة أنها ثنائية. قال البقاعي: والتحقيق أنه ليس إلا قسمان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، ويتفرع على الأول تدليس العطف وتدليس الحذف. وأما تدليس التسوية فيدخل في القسمين، فتارة يصف شيوخ السند بما لا يعرفون من غير إسقاط فتكون تسوية الشيوخ، وتارة يسقط الضعفاء فتكون تسوية السند، وهذا يسميه القدماء تجويدا فيقولون جوده فلان، يريدون ذكر من فيه من الأجواد وحذف الأدنياء. سنرجع إلى شرح العبارة بعد. قال الناظم رحمه الله: الأول الإسقاط للشيخ، هذا القسم الأول سماه الناظم تدليس الإسقاط، ويسمى تدليس الإسناد، له تسميتان إسقاط وأيضا إسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أن يروي يعني الراوي المدلس عمن لقيه ما لم يسمع منه، عمن لقيه يعني أنه جالس مهما أنه سمع منه، يقال هنا سمع منه في الجملة، عندنا راو سمع من شيخه في الجملة، ما معنى سمع من شيخه في الجملة؟ يعني هو يروي عنه كثيرا أحاديث كثيرة، فبالجملة هو سمع منه، لكن هناك أحاديث قليلة فاتته فعدم حضوره وغيابه أو نحو ذلك لم يسمعها من الشيخ، فكيف يفعل؟ يريد يتحدث عن الشيخ بكل الأحاديث، ما يريد يفوت أي شيء، فيأتي إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية التي في الأصل أنه يروي عمن لقيه، ومعنى اللقاء هنا ماذا؟ سمع، تبه العبارة، أن يروي عمن لقيه يعني سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه، يعني هذه الرواية التي يرويها موهما أنه سمعه منه، يوهم السامع هو القارئ أنه سمع منه، هذه الصورة الأولى مجمع عليها، هذه الصورة الأولى من الصور مجمع عليها، أو عمن عاصره ولم يلقه، هذه الصورة الثانية يروي عمن عاصره، والذي عاصره ما سمع منه، عاصره ولم يلقه معنى عاصره ولم يسمع منه، لم يلقه ولم يسمع منه واضح، والمعاصرة معناه أنه في عصر واحد، أنهما في عصر واحد وإن اختلفت البلدان، ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، أيضا يوهم في رواية أنه قد لقيه وسمعه منه، كيف يوهم؟ بعن وأن، يأتي بصياغ غير صريحة، ما يقول حدثني ولا يقول سمعت ولا أخبرني، يأتي بصياغ موهمة للسماع، وهذه الصياغ منها عن وهي الأكثر، ومنها أن وغير ذلك. أو عمن عاصره ولم يلقى موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون بينهما أكثر، يعني قد يكون واحد الواسطة قد يكون أكثر من واحد، ومن شأنه أن لا يقول في ذلك، يعني الراوي هذا الذي يدلس أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان، صيغة ليست صريحة في السماع، أو عن فلان أو أن فلان ونحو ذلك، وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه، يعني الصورة الأولى متفق عليها، الصورة الثانية فيها خلاف ما سنذكره الآن، سنذكره إن شاء الله في حين، بعضهم يخرجه من التدليس، الصورة الثانية يكون ليست من التدليس في شيء، وإنما هي مرسل خفي، هذا الخلاف فيه في موضع آخر، المهم الصحيح أنه تدليس، حتى الصورة الثانية الجمهور على أنه تدليس، إذن إنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه، عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، هذه ثانية هي مثل المعاصرة، قريب المعاصرة، هو لقيه لكن ما سمع منه ولا شيء، فهو في حكم المعاصر، ماذا؟ سهل هذا على أن الأعمش مدلس وأيضا منقطع في نفس الوقت الحديث، وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه يعني في الجملة ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه، هذه العبارة واضحة الآن؟ أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم، إذا روى عمن لم يدركه، معنى لم يدرك يعني أنه كان في عصر وهذا ولد في هذا العصر وذاك قد توفي، ولد في عصر وذاك الراوي الذي يروي عنه قد توفي من زمان، فهذا يقال لم يدركه، هذا يسمى عدم الإدراك. فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور، ليس بتدليس على الصحيح المشهور، يكون منقطع جلي، يسمى منقطع جلي أو انقطاع جلي. ويتفرع تدليس الإسناد إلى فروع منها. الآن بقي فروع تدخل تحت هذا النوع من التدليس. وقبل أن ندخل في هذا النوع، قد يقول قائل لماذا يفعل المحدثون هذه الأعمال أو هذه الأفعال؟ وقبل ذلك التدليس مذموم عند الأئمة، كثير من الأئمة ذمه وحاربه وشدد النكير عليه حتى ساواه بأمور الكذب والزنا ونحو ذلك، فشددوا عليه، وهذه الشدة آتت ثمارها بأن خفف بعض الأئمة من التدليس ولم يظهر بعض أنواع التدليس بسبب هذا الأمر. ومع ذلك لا يعد جرحا، ومع ذلك لا يعد جرحا، التدليس لا يعد جرحا. ولهم أغراض، والأغراض أكثر من عشرة، لهم في ذلك أغراض والأغراض أكثر من عشرة. ومن ضمن الأغراض وخاصة في طبقة التابعين ومن بعدهم كما ذكر الحاكم أنهم إنما يفعلون هذا الأمر من باب الدعوة إلى الله، يعني لا يفوت هذا الحديث، هذا الحديث عظيم وهو لم يسمعه فيحدث به على أنه بناء على أنه صحيح عنده، قد سمعه غيره من الشيخ وهو صحيح، فلا يفوت هذا الخير الذي في هذا الحديث وهذا الأجر، هذا على فرض أنه قد روي من غير طريقه. هذه بعض الأغراض، وإلا هناك أغراض أخرى غير محمودة. تدليس التسوية وصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، فيأتي المدلس، المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، تدليس التسوية وصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة، يقول ما يسمع، أنا هذا جهدي، أنا هكذا الصوت عندي، فالذي بعيد شوية تقرب، حاولوا تكون الحلقة قريبة لا تبتعدوا كثيرا. وصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الحديث عن شيخ الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات. تدليس التسوية صورتها أو صورته أن يروي يعني المدلس حديثا، لا هذا ليس المدلس، وصورته أن يروي يعني الراوي غير المدلس حديثا عن شيخ ثقة يعني عن رجل من الثقات، وذلك هو شيخه، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة. الآن عندنا إسناد من رواية ثقة عن ضعيف عن ثقة، فماذا سنحكم عليه؟ ماذا سيكون الحكم عليه؟ ضعيف، خلاص هو الآن فيه ضعيف، عن ضعيف عن ثقة سنقول ضعيف. فماذا يفعل المدلس؟ يأتي المدلس بهذا الحديث بعينه الذي سمع الحديث من الثقة الأول، الثقة الأول، فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الحديث عن شيخ الثقة الأول يعني عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، يعني قد يكون اللفظ في ذاك السند الأول فيه حدثني وسمعته ولكن الرجل ضعيف، لكن في هذا اللفظ يأتي به عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، يعني يقول عن، يعني يكون ثقة عن ثقة، الثقة الثاني بينهما الآن رجل ضعيف ساقط، فيستوي الإسناد كله ثقات، يعني يصبح السند عندنا ماذا؟ سند جيد محتج به. هذا من يفعله؟ الراوي المدلس. هذا يسمى تدليس التسوية، ولم يشتهر به إلا قليل، يعدون على الأصابع والحمد لله. يعني وإن كان مثلا يعني يخصص له دروس وتؤلف في مؤلفات إلا أنها لم يشتهر منه أو فيه أو بتعاطيه إلا عشرة، وبعضهم ربما يخرج، يعني ربما هناك خلاف في هؤلاء العشرة، وسنأتي إلى أشهرهم، سيأتي العشرة ستأتي يعني تعدادهم سيأتي في كتاب آخر. وهذا شر أقسام التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفي هذا غرور شديد. وممن نقل عنه أنه كان يفعل ذلك بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. ومثاله قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث: لا تحمد إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه. فقال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبيد الله عن إسحاق، وهذا إسحاق متروك. الآن ما عندنا بقية في السند، بقية الذي وصف بهذا التدليس ليس في هذا السند. الآن هذا السند إذا رأيته ستحكم عليه بأنه ضعيف جدا، لأن فيه إسحاق بن أبي فروة متروك. لكن انظر الآن: وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، هذه الخطوة الأولى، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له، هو من بني أسد فعلا لكن كناه لأنه غير مشهور بهذه الكنية الأسدي، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يفتدى له. قال: وكان بقية من أفعل الناس لهذا. فانظر، رجعنا إلى السند الأول الذي هو الذي وقع فيه التدليس، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه، له مسند إسحاق بن راهويه له مسند، حدث به عن بقية، وبقية مدلس تدليس تسوية. فماذا قال بقية؟ حدثني أبو وهب الأسدي. أبو وهب الأسدي هو عبيد الله بن عمرو. بعد ذلك قال: عن نافع عن ابن عمر. الآن عندنا تعمية على في الشيخ يسمى تدليس شيوخ، وفي نفس الوقت إسقاط. فهذا المثال جمع أمران، جمع تدليس شيوخ وتدليس تسوية، وسنرجع له في مع الكلام الذي قلنا سنرجع له، سنبينه على هذا المثال إن شاء الله. إلى هنا إن شاء الله واضح. طيب، نرجع الآن إلى قول البقاعي رحمه الله في صفحة 96 أو التعريف نفسه. الآن قلنا: وهو في الاصطلاح راجع إلى ذلك من حيث أن من أسقط من الإسناد شيئا فقد غطى ذلك الذي أسقطه، وزاد في التغطية في إتيانه بعبارة مهمة، وكذا تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ سيأتي في آخر، فإن الراوي يغطي الوصف الذي يعرف به الشيخ، مثل ما فعل بقية في من في عبيد الله بن عمرو. ماذا فعل؟ كناه أبو وهب الأسدي، فهذا يسمى تغطية الوصف الذي يعرف به الشيخ بوصف آخر لا يعرف به كثيرا، لا يشتهر به، يعني هو من أسمائه لكنه لا يشتهر به، أو يغطي الشيخ بوصفه بغير ما يشتهر به. طيب، ثم قال البقاعي: والتحقيق أنه ليس إلا قسمان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ويتفرع على الأول تدليس العطف وتدليس الحذف، أما تدليس التسوية هذا الذي نريده العبارة هذه فيدخل في القسمين. يعني الآن تدليس التسوية، إذا سئلت هل يدخل تحت تدليس الإسناد أم تحت تدليس التسوية، الجواب يدخل تحت القسمين، يدخل تحت القسمين. كيف؟ تارة يصف شيوخ السند بما لا يعرفون من غير إسقاط فتكون تسوية شيوخ، في هذه الحالة يدخل تحت تسوية أو تدليس الشيوخ. وتارة يسقط الضعفاء فتكون تسوية السند. وهذا يسميه القدماء تجويدا، بعضهم يسميه جوده فلان، يعني أسقط من فيه من الضعفاء وأبقى الثقات، فيقول جوده فلان يريدون ذكر من فيه من الأجواد وحذف الأدنياء، معنى الأدنياء هنا الضعفاء والأجواد يعني الثقات. فإذا العبارة الآن واضحة. إذا المثال الذي عندنا اجتمع فيه تدليس تسوية وتدليس شيوخ، تدليس تسوية وتدليس شيوخ، مثال واحد اجتمع فيه الصورتان وهو من أشهر الأمثلة في هذا الباب. فنكتفي بهذا القدر لأن الدرس هذا يحتاج إلى تركيز أكثر، والحمد لله رب العالمين.